وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 95 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقبل أن أبدأ بدرسنا الجديد، أحب أن أعتذر عن هذا التأخر الذي ربما لم يكن متوقعا، ولكن الإنسان فيما يتعلق بأسفاره لا يملك من أمر نفسه شيئا. وعزائي على كل أمام هذا التأخر أنني أرجو أن أكون قد شغلت بخير عن خير، ولا أدري أي الخيرين أرجح فائدة وأكثر مصيبة، إلا أنني أعلم أن الله عز وجل أكرمني بزيارة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وأكرمني بالعمرة، وأكرمني بزيارة أرحام، وأكرمني أيضا بالقيام ببعض ما يجب علينا القيام به تجاه دين الله سبحانه وتعالى في نطاق المعرفة والعلم. والمهم في هذا وباب القبول، فإن تقبل الله عز وجل فلا فرق بين الحلم والترحال، لا فرق بين ما يفعله الإنسان وهو مقيم وما يوفق إليه وهو مسافر. أما إذا لم يكن هنالك قبول فتلك هي الخسارة العظمى. وعلى كل، فكما أكرمني الله عز وجل بهذه الرحلة أكرمني أيضا مرة أخرى بالعودة إلى هذه البلدة المباركة لأعود لأزداد شكرا لله عز وجل على أن أقامني في هذه البلدة، ولأزداد حمدا لله سبحانه وتعالى على ما أكرم به هذه البلدة من نفحات الإيمان ومن روح الإقبال على الله سبحانه وتعالى. فأنا لا أزال أعتقد، وفي كل يوم أزداد عقيدة، بأن الشام هي كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذه البلدة بالذات هي خير منازل المسلمين. هذه كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيها يشيع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيها تسخر المساجد لا لمجرد الصلوات بل لتعلم وتعليم دين الله سبحانه وتعالى، وفيها يتلاقى المسلمون بحرقة من أجل أن يتعاونوا ليشد بعضهم أجر بعض في النهوض بدين الله سبحانه وتعالى والقيام بما ينبغي. هذه الحيوية أفتقدها في كل بلدة إلا في هذه البلدة. ومع ذلك فلا ننسى أن كل بني آدم خطاء، وأن في كل بلدة أخطاء وانحرافا. هذه سنة الله عز وجل في عباده، ولولا وجود هذه السنة لما أمر الله عز وجل عباده بأن ينهضوا بمراقبة بعضهم بعضا، وبأن يكونوا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر قائمين على حدود الله سبحانه وتعالى جهد الاستطاعة. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكر هذه النعمة الفياضة التي أكرمنا الله سبحانه وتعالى بها. الذي أذكره أن كنا قد انتهينا من شرح الحديث الأول في باب المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال إليه بالجد من غير تردد. انتهينا من شرح الحديث الأول في هذا الباب وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبي هريرة رضي الله عنه: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا هو الحديث الأول، ولعلي قد أوفيت شرح هذا الحديث في الدروس التي خلت، وما أظن أن هنالك شيئا يحتاج إلى إعادة شرح أو إعادة تأكيد. نعم، أحد الإخوة يسألني ويذكرني بأني استشهدت في شرح هذا الحديث بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت صحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. يستشكر ويقول: طيب ما مصير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس أمور دينهم كلقائنا في هذا المسجد مثلا؟ هذا يتجاوز، يعني فيما يستشكره الأخ السائل يتجاوز خاصة النفس، فما الجواب؟ هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا إلى آخر الحديث، خطاب لعامة الناس أي لكل فرد فرد على حدة. أما وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتلك وظيفة أخرى لم يخاطب بها الله عز وجل الناس جميعا، وإنما قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إلى آخر الآية. فإذا كان هنالك علماء يملكون أن يعلموا المعروف ليأمروا به وأن يعلموا المنكر لينهوا عنه، هذا الواجب مستمر إلى يوم القيامة ضمن حدود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون تجاوز عن ذلك. لكن عامة المسلمين كل منهم في مثل هذه الحالة التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ذهنت الفتن وشاعت الأمانية وشاع الهوى المتبع وإعجاب كل واحد برأيه، فعلى عامة الناس أن ينصرف كلا إلى من يليه به: أهله، أولاده، زوجه، من يملك أن يرشدهم وأن يوجههم. وهذا وضع استثنائي، وقد شرحت المعنى التربوي في ذلك، لأن كل إنسان إن لم يقبل بالمراقبة على أهل بيته وبالرعاية لهم فإن اهتمام الناس بعضهم ببعض لا يزيد الأمر إلا فوضى. شرحت هذا، وصورت المسألة كما لو كانت هنالك قاعة درس مليئة بطلاب، وكان في هذه القاعة 10 عرفاء مثلا، والضجيج قد ملأ رحاب هذه القاعة. تصوروا ماذا يصنع العرفاء عندما يصيح كل من زاوية ببقية الطلاب، كل واحد يصيح من زاوية ليسكت وليهدد الصف. الحقيقة أن العرفاء يزيدون الفوضى فوضى، أليس كذلك؟ ما المنهج التربوي؟ الحل التربوي أن يقول قائلا للجميع: كل واحد عليه أن يهدئ نفسه، فإذا رجع كل إلى نفسه فهدأها وسكتها خلال 3 ثواني القاعة كلها يستتب فيها الهدوء. هذا مبدأ تربوي ينبه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما تشيع الفوضى في المجتمعات، كل يريد أن يأمر، كل يريد أن يعلم، كل يريد أن يوجه حسب ما يريد له، كل واحد من زاوية، وكل واحد يتأبط غرضا وهدفا. ففي هذه الحالة ما الذي يعيد الأمر إلى الوئام والنظام؟ هذا الأمر النبوي. نعم، كل عليه أن يعود إلى خاصة نفسه. نعم، وظيفة العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا شيء آخر، وعليهم أن يوجهوا إلى هذا الأمر النبوي الشريف. نعم، وقلنا أن المسلم في هذه الحالة مكلف بأن يلزم جماعة المسلمين، أي السواد الأعظم من المسلمين، الخط العريض العام، وأن يبتعد عن الفقاقية وعن السبل المتعرجة التي تجعل من الأمة الإسلامية الواحدة شرائح متعاربة متناقضة متمزقة. هذه أيضا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا ما أظنه يحتاج إلى شرح وبيان. يعني هذه المسألة قتلت شرحا، وأوضحناها في كتب كما أوضحناها في دروس. يعني اليوم كثير من المسلمين عندهم هواية تأليف الجماعات، كثير من المسلمين عندهم سوسة أن يؤلف جماعة. يجب أن في البلد الفلاني أناس ألفوا جماعة سموها باسم، ألفت في منطقة أخرى جماعة إسلامية سموها باسم، في منطقة ثالثة جماعة أخرى من المسلمين ألفوا لأنفسهم جماعة سموها باسم. أصحاب الهوايات ربما يقول: طيب نحن ليش يعني سأعدين؟ أيضا ممكن نحن الآخرون نؤلف جماعة والآخرون يؤلفون جماعة. ما رأي العاقل أيا كان بمثل هذا السلوك عندما ينبلق فيه المسلمون؟ هذا تمزيق، هذا هلاك، وهذا عبارة عن عمل لا يرضي إلا الشيطان. لأن أول يعني خاصة من خصائص هذا الدين أنه يجمع ولا يفرق، وأنه يوحد ولا يمزق. هذه أول مزايا للدين، وما جاء الإسلام إلا ليوحد شملة الناس وليعيدهم إلى معنى الأخوة الإنسانية الأساسية. فإذا رأيت أن هذا الدين بحسب الظاهر أصبح عبارة عن مصدر لتكاثر دوائر متعددة مختلفة، فاعلم أن هذا الدين قد دخله زيف، واعلم أن هؤلاء الذين يعني يتظاهرون به قد أدخلوا فيه ما ليس منه قطعا. حقائق الدين واحدة، مبادئها واحدة، عقائدها عقائد هذا الدين واحدة. إذن الأمة عندما تتمسك بهذه العقائد والمبادئ لابد أن تجد نفسها قد أصبحت جماعة واحدة، أمة واحدة، انتهى الأمر. فأما إذا رأيت هنا جماعة وهنا جماعة، طيب كيف كلة المسلمين وهذول لحالهم هذول لحالهم هذول لحالهم يكون جماعة تماوي الأخرى؟ هذا لا يتفق مع دين الله عز وجل قط. وإذا أراد المسلم أن يكون في أي الطرق أسلك وفي أي سبل الأسير، انظر إلى الثواب الأعظم. سئل رسول الله عن هذا السؤال فقال علمت بجماعة المسلمين. انظر إلى الثواب الأعظم للأمة الإسلامية، أسلك مسلكها وسر معها. ننظر إلى هؤلاء الإخوة الذين يفيد بهم هذا المسجد، مسجد آخر، ثالث، رابع، كلهم هويتهم أنهم مسلمين. إذا سر معهم. نعم. وطالما قيل لي لماذا لا تفعل كما فعل فلان وفلان، تؤلف فئة، جماعة، كذا إلى آخره، يا ترى ما الذي يدفعني إلى هذا لو أردت أن أفعله؟ شيء واحد يدفعني، يدفعني الامتثال لنفسي، حب الذات، أنني أريد أن أجعل من نفسي رائدا زعيما لجماعة. هذا هو، وهذا عبارة عن تضحية بالدين وانتصار للذات قطعا قولا واحدا. ولن أجد بين جوانحي أي إخلاص لله إذا كنت في هذا العمل أبدا، العكس تماما. رسالتي التي ينبغي أن أسير فيها كمسلم هي نقيض هذا تماما، هي أن أخاطب المسلمين جميعا بوصفهم مسلمين، وأن أحاورهم جميعا بوصفهم مؤمنين، وأن أنبههم إلى الحق الذي دل عليه كتاب الله ونبهت إليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصفهم مسلمين. وعندئذ كل الجماعات وكل الفئات يدخلون في هذا التيار، وإذا وفقني الله يكون هذا العمل وظيفته تذييب حواجز هذه التيارات وإعادتها جميعا إلى حظيرة الوحدة الإسلامية. هذا ما يجب على المسلم في هذا العصر، وهذا ما أوصانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيء ما أظنه يحتاج لا إلى أسئلة ولا إلى شرح. هذا الموضوع كما قلت قتل شرحا في كتب وفي دروس وفي محاضرة. إذن هذا الحديث أعتقد أننا أوفيناه شرحا. ننتقل إلى الحديث الثاني في الباب ذاته عن أبي سروعة عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم، فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته قال ذكرت شيئا من كبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. رواه البخاري. وفي رواية له أي بأبي سروعة نفسه كنت خلفت في البيت كبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته. الكبر قطع ذهب أو فضة يعني سبائك. هذا الحديث يسوقه الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب المبادرة إلى الخيرات. ماذا نستفيد منه وعلى ما يدلنا؟ أولا هذا المال الذي خرج رسول الله رأسا من المحراب قبل أن ينهي صلاته بتسبيحها وذكرها الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو هذا المال الذي خرج للتو لينفقه ثم يعود مطمئنا إلى إخوانه وأصحابه فيتمم أذكار الصلاة وأورادها؟ هذا المال كما بينت الرواية الثانية في هذا الحديث ذاته ليس ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم وماله الخاص به، وإنما هو كما قال الشراح والرواة صدقة، يعني هو المال الموضوع تحت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن ينفقه على المحتاجين وعلى وجوه الخيرات والمبرات. وإذا عرفنا هذا إذا فلنلاحظ أيها الإخوة أن هذا الحديث لا يمكن أن يحتج به لحكم قد يراه بعض الناس، وهو أن الإنسان لا يجوز له أن يجمع مالا في بيته وأن يدخره وأن يجمده في بيته. البعض اليوم يقولون هذا الكلام ويعتمدون في ذلك على كلام ينقلونه عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه. رأيهم أن الإنسان ما ينبغي أن يجمد في داره أي مال، وإنما ينبغي أن ينفق كل ماله إما في حاجات بيته أو في تثمير ورعاية للناس والمحتاجين والمضرات والخيرات. أما أن يدخر فهذا غير جائز. هذا رأي بعض المعاصرين يرونه ويدعمونه بكلام في هذا ينقلونه عن أبي ذر رضي الله عنه. ربما يحتجون أيضا بهذا الحديث فيقولون ها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكر في صلاته أن عنده بقايا من الأموال الزائدة عن حاجته وحاجة آله، فمن انتظر حتى ينهي أوراد صلاته بل قام وأسرع إلى داره فأنفق هذه الزوائد ثم عاد إلى المسجد. إذن لا يجوز للمسلم أن يجمد أو يدخر الزوائد عن حاجته في داره. قد يقول قائل هذا الكلام مستدلا بهذا الحديث، ما الجواب عن ذلك؟ الجواب أن هذا المال أو هذا التمر يعني هذه السبائك لم تكن ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم الشخصية له، وإنما كان كما أوضحت الرواية الثانية من مال الصدقة، يعني من الأموال التي كان يجمعها رسول الله عنده مستقلة عن ماله الشخصي تسمى أموال الصدقات يعني الزكوات، وما يتبعها من أموال يعود بها إلى مصالح المسلمين. هذه هي الأموال التي خرج رسول الله من المسجد من أجل أن ينفقها.
إذا هذا ليس دليلا على أن الإنسان إذا كان يملك لذاته مالا شخصيا ما ينبغي أن يبيت زوائد منه في داره. ما قال هذا أحد من العلماء قط، وما رأينا في ذلك لا نصا في كتاب الله ولا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الله عز وجل يقول: وآتوا مما جعلكم مستخلفين فيه وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ويقول الباري سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، إلى آخر الآيات. نعم، ويقول: لينفق ذو سعة من سعته. هذه الأوامر موجودة في كتاب الله عز وجل، لكن ما معناها؟ معنى الأمر بالإنفاق عام، يشمل الإنفاق على الزوجة والأولاد والأقارب والمجتمع، أي وجوه الخيرات، كل ذلك يدخل في الأمر بالإنفاق. ومعنى هذه الأوامر أي لا يجوز للإنسان الذي متعه الله بمال أن يشح. أكرمك الله بمال ولك زوجة وأولاد وأسرة، فلا تمنع عن هذه الأسرة حقها في هذا المال. يجب أن تنفق على من كلفك الله سبحانه وتعالى بالإنفاق عليه. فإن أنفق الإنسان على أسرته وأولاده ومن يلوذ به، وأخرج الزكاة التي كلفه الله سبحانه وتعالى بإخراجها، فقد أدى أمر الله سبحانه وتعالى عليه. بقيت عنده زوائد أبقاها مدخرة، أو أعطاها لإنسان ليتاجر بها، أو رقي لها وجها تجاريا، كل ذلك لا بير فيه، ولا يسمى هذا كنزا، وليس هو مما قاله الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. لا، هذا ليس من الكنز. أنت تنفق من هذا المال على أسرتك بدون شح؟ نعم. أنت تعطي حق الله فيه للأصناف الذين نص الله عليه في كل سنة بالنظام الشرعي؟ نعم. إذن أنت أديت حق الله، ادخرت، تاجرت، أعطيت، ذلك شأنك. نعم. وإن كان الأولى بالإنسان أن لا يدخر ويجمد، الأولى به أن يوظف المال ما دام مالا مانيا أي قابلا للنماء، فيوظفه فيما جعله الله ثالثا فيه، وهو الخدمة الاجتماعية، وإن كان عائدا لك، لأن عملك هذا يعود بالفائدة عليك وعلى المجتمع. لكن إن لم تفعل ذلك لم تبرئ بإثم ولا تعتبر آثما. غاية الأمر أنك تعتبر مخالفا للأولى، وواقعا في مكروه تنزيها. إذن هذا المعنى الأول ينبغي أن نتنبه إليه. هذا الحديث إنما يعني مالا من أموال الصدقة كان تحت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسرع وأنفقه وكره أن يبيت هذا المال في ذمته وفي عنقه. طيب، ننتقل إلى الشق الثاني. لو فرضنا أن الإنسان كان تحت يده مال الصدقة، مال زكاة، سواء من زكاة ماله أو زكاة أموال الآخرين، ما الحكم في هذا؟ موقف رسول الله هنا صلى الله عليه وسلم يجيب عن هذا السؤال. النبي عليه الصلاة والسلام أسرع ولم يتم صلاته غار وعاد وأخبر أنه أنفق هذا الكبر وكره أن يبيت هذا المال عنده وهو من مال الزكاة التي جمعت لديه ليعود بها إلى المحتاجين. ماذا نفهم من ذلك؟ أجمع كل علماء الشريعة الإسلامية ولا أعلم في ذلك خلاف أن الإنسان إن حال عليه الحيض على ماله الحيض مال كثير فيه زكاة ومرت عليه سنة إذا بمجرد مرور السنة آليا يفرز إن كان المال مال تجاري أو مقبول أو مال يغطي يقوم مقام النقدين من عند الورقية رأسا آليا يفرز من هذا المال بنسبة 2.5% وتنبت صلته بهذا الشخص ويصبح ملكا لمن سماهم الله عز وجل في كتابه وتصبح يد صاحب المال على هذه النسبة المئوية تصبح يده عليه يد أمانة ويصبح هذا المال وديعة تحت يديه ولا يعود مالكا له لكنها نسبة مشاعة في ماله لأنها لم تتخصص بعد. مطلوب منه رأسا بمجرد أن حال الحيض أن يفرز هذا أصبح من الآن مستودعا لهذا القدر الذي ليس بملكه وإذا مر عليه يوم أو يومان واستطاع أن يعطي هذا المال لأصحابه فلم يفعل فقد أصبح ضامنا لهذا المال يعني إن سرق حق الفقراء أصبح فيه عنقه إن احترق ولو بدون تقصير ولو بجائحة سماوية قضاء قدر مهما يكن هذا المال أصبح في ذمته من محتاجه قولا واحدا هذا شيء. وإذا تكاسل والمال في درجه قال والله بعد شهر أدفع بعد أسبوع 10 أيام شهرين أو قال كما يفعل بعض الناس كل ما جاءني فقير أعطيه من هذا المال شيئا على مدار العام فهو آثم ومرتكب لمحرم ومجند لأموال الآخرين في صندوقه. كيف الحكم يكون فيما لو أعطيتني مبلغ من المال وديعة عندي ريثما تعود من سفر وجئت أنت من السفر وقلت لي أعطني مالي وقلت لك غدا بعد غد بعد أسبوع بعد أسبوعين ما طلبتك إعادة مالك لك هل أنا في هذا مرتكب لوزر أم لا؟ طبعا أنا مرتكب لوزر وأنا ضامن المال أيضا إذا ضاع سرق ينبغي أن آتي به من أي مكان كان. نعم أنا ضامن إذا أنا ضامن وأنا عاصم أيضا. كذلك المال الزكوي حال عليه الحيض وأمكنك أن تخرجه وتعطيه إلى أصحابه كل يوم يبقى عندك بوزر يبقى كل يوم يبقى عندك بوزر جديد يعاقبك الله عز وجل عليه إن لم يغفر لك وهذا عائد إلى الله سبحانه وتعالى. ما دليلنا على هذا؟ هذا العمل الذي قام به رسول الله وأوضعه للناس من أجل أن يعلموا الحكم. يا لو كان هذا جائزا الابقاء، النبي عليه الصلاة والسلام مطلوب منه ان يلتفت الى المصلين كعادته فيتلو اوراد الصلاة ثم يذكر الله ثم يدعو ثم يقوم وبعد ذلك يفعل ما يشاء، لكنه ترك رأسا وخرج بيانا لخطورة هذا الامر، كان ناسيا يتذكر. اذا ينبغي ان يقوم فينهض بهذا الواجب ويتداركه، يدخل في هذا الحكم من باب اولى الانسان الذي يكون مستودعا لصدقات لزكوات. كيف؟ مثلا انا ربما ياتي اخ صديق يقول لي والله هذا زكاة مالي وانا مسافر ارجو ان تعطيه للمحتاجين. نعم، لو انني جمعت وضعت هذا المال في درجي وابقيته عندي ومضى الوقت الذي استطيع ان اعطي هذا المال لاصحابه فلم اعطه، فقد ارتكبت وزرا كبيرا في جنب الله عز وجل، غير انني اصبحت ضامنا لهذا المال. وهذا ينطبق طبعا بشكل واضح على من؟ على الجمعيات الخيرية التي طالما نبهت اليها ايها الاخوة. الجمعيات الخيرية التي توظف نفسها بالقيام بجمع الاموال الزكوية من الناس لتعود بهذه الاموال الى من؟ الى الفقراء المحتاجين. ما الواجب عليها؟ الواجب عليها ان لا يبيت هذا المال الذي جمعته من دافعي الزكاة ما ينبغي ان يبيت اكثر من مدة الضرورة، وينبغي رأسا ان يوزع على الاصناف الذين يستحقون هذا المال ويمتلكونه حكما. فان بقيت هذه الاموال في صناديق هذه الجمعيات مدة بدون ضرورة فهم آثمون ومرتكبون لوزر في جنب الله عز وجل غير كونهم ضامنين لهذه الاموال. واذا علمنا هذا ندرك ان كثيرا، ما اقول كل، كثيرا من هذه الجمعيات تلقي بهذا الحكم عرض الحائط وتعارضه معارضة حادة عجيبة، وذلك لأن هذه الجمعيات ماذا تصنع؟ تلم أموال الزكاة في شهر معين كشهر رمضان مثلا وتملأ من هذه الأموال صناديقها. طيب ما مصير هذه الأموال؟ تبقى هذه الأموال في هذه الصناديق إلا تدفع إلى البنوك، نعم، لتثمر بالفائدة الربوية. ثم إن هذه الأموال تدفع كما يقولون بالقطارة شيئا فشيئا إلى أسر على طريقة مرتبات، كل أسرة تأخذ 500 ليرة، ما اظن يبلغ 1000 ليرة، 600 ليرة اقل اكثر بقليل وهكذا، وبكل منة ربما في اخر كل شهر على رب هذه الاسرة او على المرأة الارملة او على هؤلاء الفقراء ان يترك باب مسؤولين عن هذه الجمعية ويمدوا يد الرجاء اليهم ليأخذوا المرتبة الشهرية، مع ان كل ما يوجد في هذا الصندوق او في هذا المصرف كله ملكه ماله، ولا يجوز ان يبيت قرش من هذا المال الا في جيوبه، حكم شرعي متفق عليه، وهذا هو موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لا يجوز ذلك. هذا الى جانب ان هذه الاموال تشرى بها افاق، تشرى بها ادوات، ربما ينفق منها على أنشطة هذه الجمعية المختلفة، وكل ذلك غير جائز. هذه الأموال نقية صافية، إنما هي لمن نص الله عز وجل على أسمائهم في سورة التوبة. وكم قلنا وأوضحنا هذا الأمر، عندما آخذ أنا كجمعية هذه الأموال إن بلغت الآلاف أو الملايين أو أكثر أو أقل، ينبغي أن أعلم أنني وكيل بين يد مستدينة ويد دائمة. أنا وكيل، البريد مكلف بأن ينقل الحقوق رأسا من اليد المعطية إلى اليد الآخذة، هكذا بجميعه. وسيدنا عمر كان يقول عندما تجتمع عنده أموال الزكاة ويأمر بإنفاقها رأسا، كان يقول: إذا أعطيتم فأغنوا. وهذه سياسة الإسلام، سياسة رسول الله وسياسة الخلفاء الراشدين. الله كأن الأمر على نقيض ذلك، وكأن إنسانا يوصل جمعيات فيقول: إذا أعطيتم فأذكروا. يعلموهم أن يمد الواحد منهم دائما يد الاستجداء. 500 ليرة، 500 ليرة، ما لا تصنع هذا؟ أنت بهذا إنما ترضي غرورك بالتفوق عليهم، ولتشعر نفسك بأنك الممتن والمتفضل عليهم. وأنا والله في مثل هذه الحالة لا أرى إلا أن الذين ينتقدون واقع المسلمين على حق. عندما أقرأ في بعض الصحف أو في بعض الكتابات لبعض البعيدين عن الإسلام أن الزكاة لا تحل مشكلة، وإنما تعلم الفقير أن يستجدي، أنظر فأجد كلامه صحيح، هو ليس بصحيح في ميزان الإسلام أبدا، ولكنه صحيح في ميزان الواقع الجانح عن الإسلام، صحيح في ميزان هذا الواقع الجانح. اجتمع عندي ملايين، وبدلا من أن انفقها في ليلتين اعطي لهذا 20,000 ولهذا 50,000 ولهذا 10,000، كما قال فقهاء الشريعة الإسلامية، بحيث أعود إلى الآخذ في السنة الآتية لأراه هو الذي يعطيني. بدلا من هذا أدخر هذا المال في الغواهب في صناديقي وأنزق القطع الصغيرة، أعطي لهذا الشيء لهذا الشيء حتى يتقوت به فيأتيني في الشهر القادم. ما هذا؟ متى كان الإسلام بهذا الشكل إطلاقا؟ ماذا يقول الفقهاء في باب توزيع الزكاة؟ يقول: نجمع هذه الأموال كلها، طبعا إذا جمعناها تحت يد الدولة أو تحت يد جماعة من الشعب وظفوا أنفسهم لتوزيع الزكاة، تكون أموال كثيرة نأتي إلى المستحقين. أي المستحق؟ نقول له: أنت فقير، طيب ماذا كنت تصنع؟ قال: والله أنا كنت فاتح دكان سمان، نعطيه رأس مال ليعود فيفتح دكانه، نعطيه رأس مال. نقول الثاني الآخر: ماذا كنت؟ قال: والله أنا نجار كنت، لكن عندي هذه الصنعة إلا أنني لا أستطيع. نعطيه مالا يفتح به محلا ويشتري به أدوات النجارة، ويشتري به أيضا ماذا يعني كرستة، بالغا ذلك ما بلغ من الآلاف العشرات الآلاف مهما يكن. نقول الآخر وأنت قال والله أنا تابعكم لكنني أفلس ما فيه من الأموال ما يجعله يتمتع ليعود إلى مستوى تجارته، هكذا يكون الأمر. ولذلك أنا أقول إذا رأى المسلم الذي متعه الله بحراسة دينه أنه يريد أن يدفع زكاة ماله فليحاذر من إعطاء الزكاة هذه الجمعية إلا بعد أن يستوثق أنها تسير على نهج الإسلام، تأخذ المال اليوم وتدفعه كله غدا أو بعد أسبوع، ما معنى ضمن ظروف الإمكان. إن تأكد هذا الإنسان من ذلك فلا معنى، وجزى الله المعطي والواسطة خيرا. وأما إن كان الأمر كما أقول لكم فقد باء المعطي بالإثم لأن ما وصلت الزكاة إلى جهتها، وباءت الجمعية أيضا بالإثم. لعل هنالك بقية في تفسير هذا الحديث نأتي عليها إن شاء الله تعالى في درس قادم. والحمد لله رب العالمين.